سلام الله عليكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة الكتاب المسموعة سقوط الحضارة الغربية. وفي هذه الحلقة نتكلم عن مصطلح الحضارة من ناحية مفهومها وبنيتها وأصولها كما يوضحه الإمام دام ظله ويقدمه لنا.
يقول الإمام الخامن أي دام ظله: الحضارة الإسلامية تعني ذلك الجو الذي يستطيع فيه الإنسان التطور من الناحيتين المعنوية المادية والوصول إلى الغايات المنشودة التي خلقه الله تعالى من أجلها، وأن يحيا حياة طيبة وعزيزة. هذا ما تعنيه الحضارة الإسلامية: الإنسان العزيز، الإنسان القوي، صاحب الإرادة والمبتكر والباني لعالم الطبيعة.
وهذه المسألة يمكن تقسيمها لنقاط ست، يشير الإمام دام ظله في أولها إلى أنه لا حضارة من دون رؤية وإيمان، بقوله:
لا يوجد أي شعب يدعو إلى بناء حضارة يمكنه أن يتحرك من دون أيديولوجيا، ولم يحدث مثل هذا سابقا. لا يوجد أي شعب يمكن أن يكون صانعا للحضارة من دون أن يكون ممتلكا لأي فكر أو أيديولوجيا أو مذهب.
ويقول في موضع آخر:
لا يمكن تحقيق أي حضارة من دون المذهب ومن دون الأيديولوجيا، فالحاجة هي إلى الإيمان. إن هذا التمدن يجب أن يكون متمتعا بالعلم والصناعة والتقدم، وهذا المذهب سيكون هاديا ومديرا لكل هذه الأمور. إن المجتمع دون مبادئ ودون مذهب ودون إيمان يمكن أن يصل إلى الثروة والقدرة، لكنه عندما يبلغهما فإنه يصبح حيوانا شبعانا ومقتدرا، وإن قيمة الإنسان الجائع هي أهم من الحيوان الشبعان.
ثم ينوه دام ظله إلى الفكرة ذاتها في مناسبة أخرى حين يقول:
يجب علينا أن نحدد هدفا للحياة وأن نؤمن به. دون الإيمان لا يمكن تحقيق التقدم ولا القيام بالعمل الصحيح، وهنا سواء كان ما نؤمن به هو الليبرالية أم الرأسمالية أم الشيوعية أم الفاشية أم التوحيد الأصيل، ففي النهاية يجب أن نؤمن بشيء ما ونعتقد به ونسعى باتجاه هذا الإيمان والاعتقاد. قضية الإيمان مهمة، فالإيمان بأصل ما والإيمان بمرساة حقيقية للاعتقاد يجب أن يتحقق، وعلى أساس هذا الإيمان يتم اختيار نمط الحياة، فإن السلوك الاجتماعي ونمط العيش يتبع تفسيرنا للحياة. فما هو هدف الحياة؟ فكل هدف نضعه للحياة أو نرسمه لأنفسنا يعرض أمامنا بشكل طبيعي نمط حياة متناسبا معه.
أما النقطة الثانية التي يتطرق إليها سماحته فهي نمط الحياة والحضارة، فيشرح لنا هذا الترابط بأمثلة من حياتنا اليومية فيقول:
أما القسم الحقيقي فهو تلك الأمور التي تشكل مضمون حياتنا، وهو نمط الحياة التي تحدثنا عنه، فهذا هو القسم الحقيقي والأساس للحضارة، كقضية الأسرة ونمط الزواج ونوع المسكن واللباس ونمط الاستهلاك ونوعية الغذاء والطبخ والترفيه ومسألة الخط واللغة وقضية التكسب والعمل وسلوكنا في محل العمل والجامعة وفي المدرسة وفي النشاط السياسي وفي الرياضة وفي الإعلام الخاضع لإرادتنا وفي سلوكنا مع الأب والأم ومع الزوج والأبناء ومع الرئيس والمرؤوس والشرطة والعامل الحكومي وفي أسفارنا ونظافتنا وطهارتنا وسلوكنا مع الصديق والعدو والأجنبي، فكل هذا يرتبط بالقسم الأساسي للحضارة التي تمثل صلب حياة الإنسان.
وينوه دام ظله للنقطة الثالثة، والتي هي العلوم الصانعة للحضارة، إذ يقول:
العلوم الصانعة للحضارة، من العلوم العقلية إلى مجموعة العلوم الإنسانية والاجتماعية، وصولاً إلى العلوم الطبيعية.
ينتقل بعد هذا مظله إلى النقطة الرابعة، وهي التقدم في الأدوات والبرمجيات، موضحاً أهمية الاعتناء بجوهر الحياة قبل أي تطور علمي. فمن كلامه:
يمكن عد هذا القسم بمنزلة قسم برمجيات سوفتوير الحضارة، وذاك القسم الأول يرتبط بالأجهزة والأدوات هاردوير. فلو أننا لم نتقدم في هذا القسم المتعلق بمتن الحياة، فإن كل أنواع التطور التي حققناها في القسم الأول لا يمكنها أن تنقذنا، ولا يمكنها أن تمنحنا الأمن والطمأنينة النفسية، كما لاحظتم كيف أنها لم تتمكن من ذلك في الغرب. فهناك توجد الكآبة واليأس والإحباط والدمار الداخلي وانعدام أمن الناس في المجتمع وفي الأسرة، واللاهدفية والعبثية، على الرغم من وجود الثروة والقنبلة النووية والأنواع المختلفة للتطور العلمي والقوة العسكرية. فأساس القضية هو أن نتمكن من إصلاح الحياة في جوهرها ومضمونها، وإصلاح هذا القسم الأساس للحضارة.
خامس هذه النقاط تتحدث عن بنية الحضارة وأصولها ورؤيتها، وهي نقطة مهمة يوضح لنا جوانبها سماحة القائد بقوله:
التقدم في العلم والحضارة البشرية المترافق مع التكامل المعنوي هو تقدم مادي ومعنوي، والتقدم في منطق الإسلام يختلف عن التقدم في منطق الحضارة الغربية المادية. فهؤلاء يرون بعدا واحدا وينظرون إلى التقدم من جهة واحدة، هي الجهة المادية. فالتقدم بنظرهم هو بالدرجة الأولى وبالعنوان الأبرز عبارة عن التقدم في الثروة والعلم والعسكر والتكنولوجيا، هذا هو التقدم في المنطق الغربي. أما في المنطق الإسلامي فله أبعاد أكثر: التقدم في العلم والأخلاق والعدالة وسعة العيش والاقتصاد والعزة والشأنية الدولية وفي الاستقلال السياسي. وكل هذه الأمور قد أدغمت في مفهوم التقدم بحسب الرؤية الإسلامية. والتقدم في العبودية والتقرب إلى الله تعالى، أي البعد المعنوي والإلهي، فهذا أيضا من التقدم الموجود في الإسلام، وهو الذي يعد في ثورتنا هدفا نهائيا لنا، التقرب إلى الله. وفي هذا التقدم والتطور تم أخذ الدنيا بعين الاعتبار، وكذلك الآخرة. لقد علمنا الإسلام أنه، وكما قال الشيخ الصدوق، ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه. فلا ينبغي ترك الدنيا لأجل الآخرة، كما إنه لا ينبغي التضحية بالآخرة لأجل الدنيا. وفي رواية أخرى يقول الشيخ الصدوق: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، أي لا تخطط للدنيا على أنك ستعيش فيها عدة أيام، بل ليكن تخطيطك لخمسين سنة. لا يصح أن نحكم على أي حضارة بمجرد أن فيها سيارات وصناعات وثروات ونمتدحها، في حين أنها تعاني مشاكل داخلية كثيرة تعم المجتمع.
إلى هنا وتنتهي حلقتنا مستمعينا الكرام، ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم ما فيه النفع والفائدة. وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله نكمل معكم ما تبقى من هذه المسألة، ونخوض كذلك في أبحاث غيرها. إلى ذلك الحين دمتم بأمان الله.